إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم. أبرأ إلى الله سيدي منهم فيا ليتنا مولاي روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردا ومضرجا بالدماء يا غريب يا كربلاء بأذلتي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. شنو سوت يا شاعر؟ قال لم تله عن جمع العيال وحفظه بفراق إخوتها وفقد بنيها. لم أنس إذ هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها. شنو عندك يا زينب؟ قالت هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها. تعرف أنت يا أبا عبد الله ما طلعنا لو أبو فاضل حارسنا وما طلعنا إلا وعلي الأكبر والجاسم وبنو هاشم كلهم يحفوا ركبنا الحسين. والحين منه اللي يحديبنا يا أبا عبد الله؟ ترضاها يا أبا عبد الله لولا شنو فيش يا زينب؟ قالت أيسوقها سجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها. يا عجبا عجبا لها بالأمس أنت تصونها ومصيبتك، واليوم آل أمية تبديها. ويحسن ما هب سهل الصعبة ترى فرقتك بنشيل يا مهجتي وفوق الثرى جثتك. ويلي يا ويلي يا ويلي بنشيل يا مهجتي وانت بليا خسيل. سامح خواتك ترى مشتوفك لها بحبل، ولا تلومنا يا الاخو لو طاح منا طفل. ودعت الله يا الذي أضيع خواتك وخلى عدوي بري حريمة وبنى. لغبت هالأصوات أم كيف يخني يا وصفة علينا شماتة. وتدري يا بسكين العدو ما يرحم الحال، شنو في يا زينب؟ لو يرحم الحال العدو ما سلبونا ولا على ظهور وانت على الرمضة جنس مالك ضلع. رغبا علينا نرحل وجسمك على تراب عري ومن حولك عرايا جملة أحباب. انفرق إليكم يا أهلي وين رافق جنان حالي يا بسكينة ترى بعدك ما هو حال. ويل شحوى الحال اللي زينب زينب ولعلها وحبة وسنان وسنان علي الدهر عضبا ياب وسنان وصرت ما بين خفقة صوت وسنان واليسوقها الضعاين سجر وسنان
لكن من أمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قالت سيدتنا ومولاتنا الصديقة الصغرى زينب عليها السلام أنسيت قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين قلنا في الليلة الماضية إن من الأشياء الملحوظة في خطبتي زينب سلام الله عليها الدالة على فصاحتها وبلاغتها وعلو شأنها في العلم استشهادها في الخطبتين بآيات من القرآن منطبقة على المواضع التي استشهدت بالآيات فيها انطباقا تاما ذكرنا ما يرتبط باستشهادها بآية ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها حيث جاءت في خطبتها في الكوفة بعبارة تشير إلى هذه الآية المباركة ثم ذكرنا استشهادها في خطبتها الثانية التي كانت في مجلس يزيد عليه اللعنة بهذه الآية ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم الكلام في هذا الاستشهاد لم يتم وكان العزم على طرح بحث آخر لكن الوضع الصحي البارحة واليوم ما ساعد على التهيؤ التام للبحث ويمكن يكون هذا من أجل أن نكمل الكلام في استشهادها بالآية الثانية هذا الاستشهاد من السيدة زينب سلام الله عليها بهذه الآية ولا يحسبن الذين كفروا أرادت منه سلام الله عليها عدة أغراض الغرض الأول هو الذي ذكرناه البارحة وهو بيان أن الفرح الذي أنت فيه يا يزيد فرح في غير موضعه فرح بشيء هو ليس خيرا لك وإنما هو شر لك ويوصلك إلى العذاب المهين ومضى بيان هذا في الليلة الماضية الغرض الثاني من هذا الاستشهاد هو أن تبين ليزيد عليه اللعنة أنه ليس لديه عمل يؤهله لكرامة الله وعنايته ولطفه أبدا. شلون؟ الإملاء اللي مذكور في الآية المباركة والذي بينا المراد به في الليلة الماضية، هذا الإملاء ما يصير من الله سبحانه وتعالى إلا بالنسبة للشخص الذي ليس لديه عمل من الأعمال التي يستحق بها كرامة الله ولطفه. إذا واحد عنده عمل من الأعمال العظيمة عند الله، من الأعمال التي تؤهله لنيل كرامة الله ولطفه، ما يسوي الله وياه هذا الإملاء، لا يملي له. يمكن يكون مرتكب لذنوب كبيرة لكن عنده عمل من الأعمال العظيمة عند الله، فما يسوي وياه الإملاء مع أنه قاعد يرتكب ذنوب كبيرة، بس في مقابل هالذنوب الكبيرة عنده عمل عظيم مثل بر الوالدين. عنده بر بأبويه، بره بأبويه يجعله محلا لكرامة الله وعنايته ولطفه فلا يملي له. عنده صلة لأرحامه، من جهة قاعد يرتكب ذنوب لكن من جهة أخرى عنده صلة لأرحامه، وهالعمل عمل عظيم عند الله، هل عمل هذا يجعله محلا لكرامة الله ولطفه وعنايته فما يملي له، وإنما يسوي الشيء اللي ينبهه ويخليه يرجع إلى ربه. عنده ارتكاب لذنوب كبيرة لكن عنده كدح وكد على عياله، وده من الأعمال العظيمة عند الله التي تقرب العبد من ربه. ولهذا العلماء واستفادوا هذا من روايات العلماء، يقولوا الإنسان لما يشوف واحد قاعد يرتكب ذنوب ليس له أن يحتقر هذا العبد لارتكابه للذنوب، إذ ربما يكون عنده عمل من الأعمال العظيمة عند الله التي تقربه والتي تجعله محلا للطف الله وكرامته. صح يتصدى إلى نصحه، يتصدى إلى أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، هذه وظيفة إذا توفرت شروطها عليه أن يأمره بالمعروف وأن ينهاه عن المنكر. ويقول بعد وقت اللي يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر أكو خلق لازم يتحلى به. طبعا هم هذا مثل ما قلنا مستفيدين من الروايات، من روايات أهل البيت، يقولوا وقت اللي يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر لا يكون عنده تعالي عليه واحتقار له، رجال هذا غير عصى الله وارتكب الذنب الفلاني وأنا الحين اللي جاي أبرشده وجاي بأمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر، فيصير في نفسه تعالي ويصير في نفسه احتقار لهذا. يقولوا ليش عليه أن يتحلى بهذا الخلق؟ يقولوا لأنه من المحتمل أن هذا الرجل اللي ارتكب هالذنب وأنا شفته عنده عمل من الأعمال التي تجعله محلا للطف الله وكرامته وعنايته، بار بأبويه، واصل لأرحامه، من الناس اللي يوقفوا في الحر وفي الشمس من أجل الكد والكد على عياله، عنده عمل من هالأعمال اللي تجعله محلا لعناية الله وكرامته، يكون كريما على الله، فليش هالاحتقار من أجل أنه ارتكب ذنبا؟ أنت تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر، قاعد تقوم بوظيفتك، الله اللي أوجب عليك أن تأمره بالمعروف أن تنهى عن المنكر، أما يصير عندك تعالي عليه ويصير عندك احتقار له هذا مو صحيح. شاهدنا الإملاء لا يكون من الله سبحانه وتعالى إلا مع من ليس لديه عمل من هذه الأعمال التي تجعله محلا لعناية الله ولطفه. فتريد السيدة زينب من الإتيان بالآية المباركة أن تقول ليزيد أنت خلاص ما عندك أي عمل يجعلك مستحقا لكرامة الله ولطفه أبدا، لهذا أملأ لك، أنت ممن أملأ الله لهم، والله لا يملي إلا لمن ليس لديه عمل يجعله محلا لكرامة الله ولطفه، فتكون أنت من هؤلاء، من دول اللي أصلا ما عندك عمل به تستحق الكرامة والعناية من الله سبحانه وتعالى. هذا الغرض الثاني. الغرض الثالث للسيدة زينب سلام الله عليها من الإتيان بهذه الآية المباركة هو بيان خطأ يزيد في المقياس الذي قاس به الكرامة عند الله والإهانة عند الله. شلون؟ هي ذاكرة من قبل أن تأتي بالآية، ذاكرة وجود ظن عند يزيد، تقول له أظننت يا يزيد، وهذا مو استفهام حقيقي، يعني مو قاعدة تسأله أنت عندك ظن بهذا أو لا، قاعدة تخبر عن وجود هذا الظن، بس الإخبار جابته في صورة الاستفهام. أستعدهم اسم لهذا الاستفهام ما يهمنا، قاعدة تقول لي أنت عندك ظن، أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وأن بك على الله كرامة. تقول لي أنت عندك مقياس لتحديد صاحب الكرامة عند الله والمهان عند الله، وهو التغلب. إذا واحد تغلب تغلبا ظاهريا تغلبا عسكريا على خصمه، هذا المتغلب يكون هو صاحب الكرامة وذاك الآخر يكون هو المهان عند الله، وده مقياس وجد عند أتباع يزيد. ابن تيمية هذا عنده تخطئ لأمير المؤمنين سلام الله عليه في عدة أشياء، يصرح يقول أخطأ أمير المؤمنين في كذا وكذا وكذا، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه وين ما راح وين ما توجه يكون مخذولا. الآن هي هذه كذبة، هو هالكلام ده كلام مخالف للواقع. الآن من الأماكن اللي راح أمير المؤمنين بدر هل كان مخذولا؟ من الأماكن اللي راح أحد هل كان مخذولا؟ خيبر هل كان مخذولا؟ الأحزاب هل كان مخذولا؟ شاهدنا الحين يقول هو علي بن أبي طالب أينما مضى وأينما توجه يكون مخذولا. إذن هو مخطئ، من هذا يستنتج أنه مخطئ. هذا منطق يزيد، مدام الواحد صار له خذلان وصار له هزيمة إذن هو مهان وهو على خطأ. اللي ينتصر واللي تكون له الغلبة هو اللي يكون مصيب ويكون مكرما. السيدة زينب سلام الله عليها أرادت أن تبين ليزيد خطأ هذا المقياس الموجود عنده، تقول له أنت شفت أنه صارت لك الغلبة وقهرت الطرف الآخر، قتلت خصمك ونساءه سبيتهم صاروا يسار بهم من بلد إلى بلد، وضيقت عليهم أقطار الأرض وآفاق السماء، فظنيت أن هذه كرامة من الله لك، وظنيت أن الطرف الآخر مهان عند الله، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، بينما هو هذا المقياس اللي عندك خطأ، هذا اللي قاعد يصير لك مو تكريم لك، هذا شر لك، أنت مصيرك العذاب الأليم. هذا الآن شيء ظاهري في الدنيا، راح ينتهي هذا سنة سنتين راح ينتهي المقياس فيما بعد، المهم العمدة فيما بعد هذا. يعني تقول له الآية المباركة تقول قد يصير الخير في الدنيا للمهان، لأن دول الذين كفروا جتهم الخيرات مو مكرمين، حين هذا إعطاهم الخير من الله سبحانه وتعالى مو لكرامتهم على الله سبحانه وتعالى، إنما أعطاهم الخير ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم بعد الآية المباركة مباشرة قالت سلام الله عليها أمن العدل، بعد الآية مباشرة قالت لأمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا. هذه واحدة، قد كشفت قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. وهذا شيء وقع على أهل البيت سلام الله عليهم، وهو شيء لا يلامون عليه، شيء وقع قهرا عليهم، سبوا من بلد إلى بلد وكشفت، وابتدأ هذا الأسر وهذه الحالة من اليوم 11 من المحرم. بعد الزوال من اليوم 11 أمر ابن سعد بالرحيل من كربلاء، فقال لجمع من جيشه اختاروا نياقا هزيلة، فتشوا عن نياق هزيلة لتركبوا النسوة عليها، فتشوا عن نياق هزيلة ثم أتوا بتلك النياق إلى النساء والأطفال، وداروا بالنساء والأطفال وأحاطوا بهم يريدون إركابهم على تلك النياق، وما جعلوا على النياق غطاء ولا وطاء. لما نظرت زينب إلى ذلك نادت سود الله وجهك يا ابن سعد في الدنيا والآخرة، أتأمر هؤلاء بأن يركبونا ونحن ودائع رسول الله؟ مرهم أن يتنحوا وأن يبتعدوا، نحن يركب بعضنا بعضا. أمرهم بالتنحي والابتعاد فابتعدوا، لما ابتعدوا صارت زينب تركب النساء واحدة بعد الأخرى وتركب الأطفال على تلك النياق العجفاء. ولما ركبوا جميعا وأرادت النياق تتحرك، هذا الموقف من أشد المواقف على قلب زينب، لأنها الآن خلاص ستفارق أخاها الحسين وستتركه جثة بلا رأس على وجه الأرض مرمل بدمائه مقطع، لكنها مجبرة على تركه وهو بهذه الحالة. نادت أخي لو خيروني بين الرحيل عنك والمقام عندك لاخترت المقام عندك ولو أن السباع أكلت لحمي. تحركت النياب فطلبت النسوى منهم أن يمروا بهن على مصارع القتلى فلما رأينا تلك الأجساد ألقينا بأنفسهن عليها. مضت كل واحدة إلى جسد قتيلها. أقبلت زينب نحو جسد أخيها الحسين. رأته جثة بلا رأس وقد قطعت كفاه وجمدت الدماء عليه وقطعت أوصاله. وجهت وجها نحو المدينة ونادت جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسين بالعراء مرمد بالدماء مقطع الأعضاء محزوز الرأس من القفا وبناتك سبايا. بينما هم على تلك الأجساد وإذا بالشمر قد أقبل ونادى قوموا للرحيل. يا ابنة الطهر من عتان لا ترومي بعد أهلي الندى وأهلي العلوم. ما لهذا القعود حول الجسوم ذهب المانعون عنك فقوم واخلع العين والبسين إذلالا. نام الذي حامون عن نجفاق لوها نركب يا مباشر واجه ابن زيان لا ترقى بيعود الدهار. شفت الدهر أخطب سهمكم والسهم بحسين صاي بالعجل وادعيهم أقوم الضعن شاي. خلي عزيزك بالثرى وركب العواي رؤوس اخوتك وياك بطراف العواس قدامك الكوفه وبشريب المصايع. صاحت يا حادي ريض بالضعن ساعة بالهزين ما الاستطاع وهالرأس هل على الرماح يظهر شعاع. ويا الجسد ردين واري بالتراي. تمهل يا حادي بالسرى يا حسين ساعة وقفوا بركت أغسل جثته بدمعة عيون. السكنى والرباب وهالغرايب تمهل يا حادي اندهشة النسوان كلها هذي تدور سترها وهذي طفل وهذي تجر ونا شايل حملها وهذه تصيح نشيل والعباس غايم ودها ودها وحق الشطر مرحب وذن ودها يا يا أشد عند السبي من الموت ودها ودها ترضى تروح للطاغي للطاغي هدية حملت على الأكوار بعد خطورها
يلي تولون شعبت قلبي بالونه يلي تولون يلي تولون شعبت قلبي بالونه يلي تولون شعبت قلبي بالونه يلي تونون شعبت وقلبي بالوانا ولا قعدوا عن القاع وشوفوا الخيم حرقوها فروا الوداية في كربلا ضياع حلي القوم سلبوها ويا البراقة صارت بالذراع تسثر يوم نهبوها ديج المكانع ما له يرحمون ولا بقلوبها محنة يلي تونون يلي تونون شعبتك يلي تونون يلي وتصيح ريضون إلى الوالين ودعنا سعلة مشون يلي تونون قلبي بالوانا
يلي تونون
لغبت يلي تونون شعبت قلبي بالوانا
يلي تونون
ولا حسين دلوني حمية عيوني ليتام دارت كل سكت وشعبتوني لثوبوني في وين صارت جثثهم ما تخبروني بعد نمتوني سمعت يونون وراحت تقصد مطعون يلي تونون شعبتو قلبي بالونة
يلي تونه.
وقعت على حسين تشم في وسط نحرة وتنظر جروحه. شوف الخواتين تقلك جيت لك حسرة بعبر السفوحة. تصفج الجفين وتجذب أهل السفرة وتخفي النوحة. هلا يسمعون عداهم منهم الونة والهم يطربون. يليت ونون
شعبت قلبي بالونة يليت ونون
مثاب مجور. يليت خلهم ينوحون ينشدوا شيعتي عنا وعلينا يبجون. يليت ونون شعبت قلبي بالونة يليت ونون يليت ونون شعبت
قلبي بالونة يليت ونون.
الختام صاحت يا صاحت يا ذخري تقول لي وين انا ولي خويا بهالايتام. انكشف ستري ولا ظل يا بعد اهلي لعزوه وخيام. لا عوف عمري ولا اسمع تحجي بذلي خويا اهل الشام. عني ينشدون ويقول أم الخدر جاتنا قوموا لها قوموا لها قوموا لها شوفون. يلي تنو قلبي بالونة يلي إيه يلي تونون
شعبت قلبي بالونة يلي تونون. شكول ترضى يا لدري يا خويا بهذا إن كان ما جيك أربلة. قالت بالأمس محجوبة وحالي جملة أبطال ولا تهدى إلى شام داري تستر باليمنى وجوها فإن عليها الستر فإن عوزها الستر تمد اليسار لا تبزغي يا شمس كي لا ترى زينب حسرة ما عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه فرج عنا يا الله اغفر ذنبنا يسر أمرنا من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة اللهم اقضها له المؤسسين تقبل اللهم أعمال موسع اللهم في أرزاقي اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح موتانا ومن مات على الإيمان. الفاتحة مع الصلوات.